بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زلنا مع قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما هو الذكر؟ الذكر في لغة العرب هو ما يقابل الغفلة والنسيان، ما يقابل الغفلة والنسيان. والغفلة والنسيان إذا انفرد كل منهما في موضع يستخدمان بمعنى واحد، لكن بينهما فرق دقيق إذا ذكرا في موضع واحد. فما معنى الغفلة ومعنى النسيان؟ الإمام ابن القيم يفرق بين الغفلة والنسيان هكذا، يقول: الغفلة ترك باختياره، ترك الشيء باختياره، وأما النسيان فترك بغير اختيار. قال: ومن أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تكن من الغافلين، ولا يقول: فلا تكن من الناسين، لأن النسيان ترك بغير اختيار، والله تبارك وتعالى لا يكلفنا فيما لا اختيار لنا فيه. هكذا يفرق الإمام ابن القيم بين الغفلة والنسيان. وقالوا: النسيان هو انمحاء الصورة من الذهن، صورة المعلوم من الذهن، وأما الغفلة فترك التوجه إلى الشيء سواء كانت صورته في الذهن أم لم تكن صورته في الذهن. يعني الغفلة يمكن أن تكون مع وجود الصورة، صورة الشيء في الذهن، بعدم التوجه إلى الشيء. ولذلك كل نسيان غفلة، يعني كل ما يصدق عليه أنه نسيان يصدق عليه أنه غفلة. أيها الإخوة، الكليان إذا كان بينهما تغاير في المفهوم لا يعني ذلك أن يكون بينهما تغاير في المصداق بصورة عامة. يعني قد يوجد كلي وكلي آخر مختلفان في المفهوم لكنهما متطابقان في المصداق، أو قد يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص وجهي. يعني مثلا قالوا: مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان لغة مختلف عن مفهوم المفكر العاقل، لكنهما متحدان في المصداق، لأن كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه مفكر، مفكر طبعا من حيث القوة، وكل ما يصدق عليه أنه مفكر يصدق عليه أنه إنسان. فإن التغاير بالمفهوم لا يعني التغاير في المصداق. فإذا هنا عندنا مفهوم الغفلة ومفهوم النسيان. لاحظوا الآن: كل ما يصدق عليه أنه نسيان يصدق عليه أنه غفلة. لماذا؟ لأن الصورة إذا انمحت من الذهن لا يتصور توجه إلى الشيء، ولذلك يصدق عليه أنه غفلة. لكن بعض ما يصدق عليه أنه غفلة لا يصدق عليه أنه نسيان. لماذا؟ إذا كانت الغفلة مع وجود الصورة في الذهن، وجود الصورة في الذهن معنى ذلك أنه ليس بنسيان، لأن النسيان هي انمحاء الصورة في الذهن. فهذا ماذا يسمونه؟ يسمونه عموما وخصوصا مطلقا. يعني العموم والخصوص المطلق بين ألف وباء هو كالتالي: كل ما يصدق عليه أنه باء يصدق عليه أنه ألف، بعض ما يصدق عليه ألف لا يصدق عليه باء. احنا بتعبير اخر حتى نتصور المساله بشكل رياضي، اذا كان عندنا انصامبل ا انصامبل بي، بي انكلودون ا، كل شيء موجود ببي موجود ب ا، لكن بعض الموجود بالمجموعه ا ليس موجود. هذا باختصار يعني العموم والخصوص المطلق. فاذا هنا كل نسيان غفله ولا ينعكس. معنى ذلك ايها الاخوه ان الذكر ما هو؟ الذكر هو حضور صورة المعلوم في الذهن والتوجه إليه. مجرد الحضور لا يعني الذكر، لا بد من حضور الصورة في الذهن وحصول التوجه من العبد إلى هذه المعلومة، هذا هو الذكر. فإذا الذكر هو حضور صفات الله عز وجل في النفس وتوجه العبد إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الذكر، هذه حقيقة الذكر، تكون بالحضور مع صفات الله عز وجل، باستشعار وجود الله، بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لذكره فقط، وأقام الكون على هيئة تذكر به، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره. السنن الكونية، كل ما هو في هذا الكون العظيم المترامي المتسع، دوره الأول أن يذكرك بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل إلا بهذه القضية، كل الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثلا هود عليه السلام بما خاطب قومه عاد، قال لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أن جاءكم ذكر من ربكم. فاختصر هود عليه السلام كل ما تلقاه من وحي إلهي تحت عنوان الذكر. هذه هي دعوة هود عليه السلام، وهذه دعوة جميع الرسل. وقال لهم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أي أحضروا هذه الآلاء في أذهانكم وتوجهوا إليها، فبهذه الطريقة تفلحون. لماذا؟ لأن هذه طريقة التزكية. ولذلك في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كيف تكون التزكية؟ بذكر ما يسمو به الله ويظهر به الله عز وجل، تحضره إلى ذهنك وتتوجه إليه وترتب عليه المقتضى، هكذا نزكي أنفسنا بهذه الطريقة. نفس الشيء كانت دعوة صالح، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. من ذكر آلاء الله عز وجل على النحو الذي تقدم طابت نفسه، فإذا طابت نفسك قل فسادك، كلما طابت نفسك أكثر كلما قل فسادك في الأرض. هذه دعوة الرسل، هذه دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن أيها الإخوة، ما هو المقتضى الأول للذكر؟ نحن قلنا أن الذكر هو أن تستحضر صفات الله في ذهنك وتتوجه بالتفكير والتأمل والحضور مع هذه الصفات وترتب المقتضى. ما هو المقتضى؟ ما هو مقتضى الذكر؟ قال تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض مددناها فنعم الماهدون، فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني كل هذا الكون هو فقط ليذكرنا بالله عز وجل. ففروا إلى الله. فإذا ما هو مقتضى التذكر؟ ما هو مقتضى الذكر؟ الفرار إلى الله. مقتضى الحضور مع الله تبارك وتعالى مع صفاته أن تفر وتنفر من الناس، أو أن تفر مما سوى الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله. طب ما حقيقة هذا الفرار؟ القاضي الحسين بن الفضل قاضي أصبهان، والذي كان يقولون أنه لم يزكي يوما لقلة دخله هذا من شدة ورعي وزهده، كان يقول احترزوا مما سوى الله تبارك وتعالى، احترزوا مما سوى الله تبارك وتعالى. وكان سهل بن عبد الله تستري الصوفي الإمام الزاهد القدوة يقول: فروا مما سوى الله إلى الله تبارك وتعالى. الفرار هو أن تفر مما سوى الله إلى الله تبارك وتعالى. طيب ما حقيقة هذا الفرار؟ أيها الإخوة، هذا الفرار على مراتب بحسب كل شخص. يعني بعض الأشخاص يصدق، والذين يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. ما معنى أفئدتهم كأفئدة الطير؟ الطير يعني تراه يجفل من أدنى حركة، أدنى حركة يجفل الطير. فهؤلاء لما يحضرون صفات الله تبارك وتعالى في أذهانهم من شدة قوة الوارد حينها يفرون بأبدانهم من الناس. وهذا وجد في خلق كثير، لكن ليس في هذه الأزمنة قطعا، ليس في مثل هذه الأزمنة. يعني مرة لقي بشر الحافي، لقي علي الجرجرائي. علي الجرجرائي هو من بلدة جرجارية في بغداد، في العراق بين واسط وبغداد. لقيه في على عين في جبل لبنان، على عين ماء في جبل لبنان. مشهور ها؟ طيب. فلما رآه بشر الحافي ماذا فعل علي؟ جفل منه وولى هاربا واستوحشا، وقال: بذنب مني اليوم لقيت أنسية، بذنب مني اليوم لقيت أنسية. قال له: أوصني. فاستدار إليه قال: أمستوصن أنت؟ يعني مثل هؤلاء ما عندهم مشكلة أن يخوضوا مع الناس إذا كان الحديث في الآخرة، لكن قلوبهم لا تحتمل أدنى خوض في الدنيا، في حديث الدنيا. هذا من جراء إحضار صفات الله في قلوبهم، مجوا الدنيا، تقززوا من الدنيا، ما عادوا يطيقون الطين ولا ما خلق منه الطين. هذه أفئدتهم كأفئدة الطير. قال له: أمستوصن أنت؟ قال: نعم. قال: عانق الفقر. عانق الفقر، الفقر من أشد الأشياء كرها على الإنسان، ومع ذلك يقول له عانق الفقر. الإنسان في الأصل يعانق ماذا؟ يعانق من يحبه، لا يعانق ما يكرهه، ما يفر منه. يقول له عانق الفقر، يعني معنى ذلك أنه عند علي الجرجاري هذا أن الفقر قاطع للطريق بينه وبين الله تبارك وتعالى. الفقر، الغنى عائق بينه وبين الله تبارك وتعالى. لذلك يقول له عانق الفقر. لماذا؟ لأنه استقر عنده أن الدنيا تحجب عن الله. يقول له عانق الفقر وعاشر الصبر. الصبر من أشق الأشياء على النفس. نحن الآن نعاشر العجلة، لا يستطيع الإنسان أن يعاشر الصبر، يستطيع أن يصبر، أما أن يصبح الصبر عشيره يعني شيء ليس بالأمر السهل أن يعاشر الإنسان الصبر. ويقول له عادي الهوى، الميل، ميل النفس، كل ما تميل إلى النفس عادي، وعافي الشهوات، تقزز من الشهوات. على هذا طاب المسير إلى الله تبارك وتعالى. هذا نموذج، هناك نماذج كثيرة كذلك. يعني الإمام محمد بن حسان صائم الدين، المحدث المعروف المشهور، مرة كان أيضا صعد إلى جبل لبنان. جبل لبنان كان في ذلك الزمان مرتعا للعباد. أين جبل لبنان في ذلك الزمان منه اليوم؟ كان مرتع للعباد. قال: فلقي، فخرج إليه شاب قد أحرقته السموم، يعني الرياح الحارة، عليه طمر ثوب خلق بال، وقد سقط شعر رأسه على حاجبيه. سقط شعر الرأس على حاجبيه، معنى ذلك أنه كناية عن أنه لا يعتني بشعره. الكثير من الزهاد يتخذون هذا منهاجا، لا يعتني بشعره، لا يعتني بهم دمه. وفي الحديث عند أبي داود حديث عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سافر إلى فضالة بن عبيد أمير مصر، فلما وصل إليه قال له: أما إني لم آتك زائرا. شوف صدق الصحابة وجرأتهم وشفافيتهم ووضوحهم. قال له: وإنما جئتك لحديث سمعته وإياك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرجوت أن يكون عندك منه علم. فقال له: ما هو هذا الحديث؟ فذكر له كذا وكذا. ثم قال له: ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض. خرج إليه وشعره مشعث. قال: إن النبي عليه السلام نهانا عن كثير من الإرفاه، كثرة الاعتناء بالشعر. ثم نظر فإذا هو بلا حذاء. قال: ما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا. وهذا الحديث صحيح عند أبي داود. مشكلة بعض الشباب اليوم أنه يأتي إلى مثل هذا الحديث في بلدة مثلا كالقلمون، معروفة اهتمامات أهلها بالمدنية والمظاهر والأخير، يريد أن يكون داعية ويخرج إلى الناس بشعر مشعث، ولا أدري إذا استطاع أن يظهر، أن يمشي يعني بلا حذاء. لماذا؟ زهدا واتباعا لهذا الحديث كما يزعم. مشكلة أغلب الشباب اليوم ليس في الاستشهاد، ليس في النص الذي يستشهد به، وإنما في كيفية استشهاده بالنص. النصوص صحيحة عند كل الأطراف، لكن المشكلة أين تكمن؟ أنه لا ينزل النص في وقته ولا في محله، لا ينزله لا في وقته ولا في محله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لنقضت الكعبة وأقمتها على بنيان إبراهيم عليه السلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأولى، ترك الأفضل لأجل ماذا؟ صيانة لأفهام الناس. فترك المستحبات، لا أقول الواجبات، المستحبات، ترك المستحبات صيانة لأفهام الناس من أوجب الواجبات. لا يعقل أن أنت تكون داعية وتخرج إلى الناس مشعف الشعر والناس تهتم بالمظاهر وليس عليك حذاء أو ليس هندامك بمرتب وتزعم أنك داعية إلى الله تبارك وتعالى استنادا على هذا الحديث. نعم مثل هذا الحديث متى نطبقه؟ والله كنا في مخيم، الإنسان يتنقل بين من خيمة إلى خيمة بلا حذاء، إذا انطلقت صفارة التجمع وبعض الإخوة يعني يعتني بشعره لسارع ويترك شعره مشعثا لا بأس في ذلك. وجد أنه في بعض الأحيان في بعض المخيمات بعض الإخوة يطيل المكث في الخيمة. لماذا؟ اهتم بشعره وكأنه ذهب إلى حفلة زفاف. في مثل هذه المواضع، في مثل هذه المواطن، نعم يحسن بالإنسان والله يتنقل في أرض المخيم بلا حذاء لا يعتني بشعره، هذا أمر طيب. أما في بلدة وفي مدينة يفترض أن تكون فيها داعية إلى الله تبارك وتعالى تفعل مثل هذه الأمور ولا تحترم يعني أفهام الناس وأذهان الناس ولا تراعي مشاعرهم ولا تراعي مستواهم وتزعم أنك تقتفي على أثار محمد بن عبد الله، أين هذا من منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا المهم نرجع إلى الإمام محمد بن حسان صائن الدين، يقول: فلقيت شابا خرج علي شاب قد أحرقته السموم، عليه طمر ثوب خلق بال، وقد سقط شعر رأسه على حاجبي. فلما رآني ولا مدبرا، فقلت له: نصيحة لعل الله، موعظة لعل الله أن ينفعني بها. فقال له، فالتفت إليه وقال له ويمر به: يا أخي احذر الحق، أي المولى تبارك وتعالى، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. هذه الكلمات، هذه معان عالية جدا، وكان مثل هؤلاء يجسدونها واقعا. وإبراهيم بن جنيد صاحب كتاب المحبة لله يقول: حدثني أبو فروة السائح، يقول: بينما كنت أسيح في جبل لبنان جن علي الليل وأنا في بعض أوديته، فإذا بصوت محزون يناجي الله يقول: يا من آنسني بقربه وأوحشني من خلقه وكان عند مسرتي ارحم اليوم عبرتي. فدنوت من، يقول فدنوت من، فإذا شيخ هرم قد سقط شعر حاجبيه على عينيه. فلما رآني جفل مني وقال: أنسي أنت أم جني؟ فقلت: أنسي. قال: إليك عني فمنكم فررت. وهذا الإمام عبد الله بن مبارك إمام الذاكرين وسيد الفارين إلى الله تبارك وتعالى، صعد مرة إلى جبل لبنان فرأى رجلا عليه جبة مفتقة الأكمام، فلما رآه اختبأ وراء شجرة، فناشدته بالله، قل الإمام عبد الله مبارك، فناشدته بالله أن يظهر. فلما ظهر قال له: أنتم معاشر العباد تقاسون الوحدة وتعانون القفار الموحشة؟ قال: فضحك ووضع كمه على رأسه وأنشأ يقول: يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، أنت كل شيء، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك، غير أني أريدها لأراك. يقول الإمام عبد الله المبارك، ثم بعد ذلك اختفى، فبقيت أبحث عنه سنة كاملة ولم أقع عليه. والرجل يسمى عباس، عباس المجنون، وكان من أعقل الناس، لكن يسمونه مجنون، أي مجنونا بحب الله تبارك وتعالى. فهذا لون من الألوان، لكن هل هو الأكمل؟ ليس هو الأكمل. مثل هؤلاء أصدق فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفئدتهم كأفئدة الطير. لكن الأكمل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أهل السنن: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المخالطة للدعوة هي الأفضل وهي الأولى والأليق بأتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يصبر على أذاهم، طبعا مقصود الأذى المتبادر إلى الذهن المعروف، لكن يدخل فيه دخولا أوليا الأذى الذي يلحق العبد فيعكر صفو علاقته ووده بالله تبارك وتعالى، يدخل فيه دخولا أوليا هذا مثل هذا الأذى. فكيف نتعامل مع مثل هذا الأذى؟ أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى طريقة جميلة ورائعة جدا، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اليوم مثلا لو كنت أنت مختليا بشخص تحبه، في منزل أو في مكان معين وجاءك من يشغب عليك فخرجت إليه فإذا هو يطلب شيئا زهيدا لا قيمة له إذا ما قورن بوصال محبوبك ماذا تفعل؟ تبذل له أضعافه من أجل أي شيء؟ من أجل يصفو لك الجو مع حبيبك. فإذا يستنبط من هذا المنهج من هذه الآية الرائعة أن حقيقة الفرار الممدوح هو الفرار إلى الخالق من الخلق ببذل الخلق الحسن. الفرار إلى الخالق من الخلق ببذل الخلق حتى ولو نازعك في شيء هو من حقوقك ادفع بالتي هي أحسن. هذا من يستطيعه؟ هذا لا يستطيع إلا من تحقق بمرتبة الذكر والحضور مع الله تبارك وتعالى. فإذا الفرار إلى الخالق من الخلق ببذل الخلق الحسن هو حقيقة الفرار الممدوح. الفرار الممدوح وكفرار أئمة السلف كفرار عبد الله بن المبارك كفرار إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى كان يعيش في قصر منيف، كان والده من أشراف خراسان، كان يمتلك من القصور ومن الخدم، ترك كل ذلك وصحب من الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وأكرى نفسه مع الحصادين، وكان يعمل في الحقل وينشد اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، لكن كان يخالط الناس، يخالط لم يكن يفارقهم بأبدانه، يفارق مشاغلهم، يفارق همومهم اهتماماتهم، لكن لا يفارقهم بدنا بل يجالسهم وينصحهم ويستمع إليهم. هذا هو الفرار الممدوح أيها الإخوة، الفرار الذي لا تترك معه دعوة الإسلام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا أكمل فرار. وعلى كل حال فلما قال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أعقبها مباشرة بما يبين حقيقة الفرار فقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لا يألهن قلبك أحدا سوى الله تبارك وتعالى، لا يسكنن قلبك أحدا إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى، لا يولعن ولا يولهن قلبك بأحد سوى الله تبارك وتعالى، لا يتحيرن قلبك بأحد سوى الله تبارك وتعالى إعجابا وحبا. هذه حقيقة الفرار أيها الإخوة، هذا ما ينبغي أن نعمل عليه. وطبعا هذا مراتب، يعني الإمام ابن القيم في مدارج السالكين يقول الذكر على مراتب، الذكر على مراتب. المرتبة الأولى هو أن يسقط من شهودك كل من سوى الله ما عداك، أن يسقط من شهودك كل من سوى الله ما عداك. المرتبة الأعلى أن يسقط شهودك لنفسك ويسمونها مرتبة الفناء مع الله تبارك وتعالى، لم تعد تشعر بنفسك، فني مرادك بمراد الله، فنيت محبوباتك بمحبوبات الله. أيها الإخوة حقيقة الفناء ليس هو أن يكون الإنسان كالأبلة إذا كلمته لا يجيبك، وإنما حقيقة الفناء أن تفنى محبوباتك بمحبوبات الله، أن يفنى مرادك بمراد الله. إبراهيم بن أدهم هذا الذي كان شعاره اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، قيل لأحد ألزم الناس به حدثنا عن أصعب يوم واجهته مع إبراهيم بن أدهم، قال استفقنا ذات يوم ولا نجد شيئا نأكله، فاقترحت عليه أن نذهب إلى الرستن، الرستن البلدة المعروفة في سوريا، وأن نكري أنفسنا مع الحصادين لقاء درهم أو درهمين. فذهبنا فاكتراني، يقول فاكتراني رجل بدرهم، اكتراني رجل بدرهم. وأما إبراهيم فرفض أن يكتري، قال هذا رجل ضعيف في البنية، فلا زلت أكلمه حتى اكتره بثلثي درهم. الله أكبر، إبراهيم بن أدهم يكترى بثلثي درهم. قال وبعد أن فرغنا من العمل آخر النهار قبضنا الدراهم، يقول صاحبه يقول فاشتريت به طعاما وشرابا وتصدقت بالباب، ثم جئت إلى إبراهيم بن أدهم وقدمت الزاد. فقال لي إبراهيم بن أدهم، فبكى إبراهيم لما قدم إليه الزاد. هذه حقيقة الفرار أيها الإخوة، لكن هذه مراتب يعني غاية غايتنا أن نفهم معانيها، أما أن نشمها فهذا أمر صعب جدا. أن نشم رائحة مثل هذه المنازل هذا إلا أن يلطف الله بنا سبحانه وتعالى. فبكى، فقلت له ما يبكي؟ قال لقد وقد وفانا صاحبك حقنا. أترانا وفيناه حقا؟ نحن نعمل في الحقل، يعني ربما عملنا بطريقة لا تستحق هذه الدراهم. قال فغضبت، فقال لي أتضمن لي أن وفيناه حقا؟ قال فذهبت بالطعام وتصدقت به. هذه حقيقة الفرار أيها الأخوة، يقف الإنسان مع محبوبات الله تبارك وتعالى، مع مراد الله تبارك وتعالى، ليس أن تكلمه فلا يجيبك. فإذا هذه المرتبة الثانية. قالوا المرتبة الثالثة ما هي؟ إذا المرتبة الثانية هي أن يسقط كل أحد من شهودك بما فيهم نفسك. المرتبة الثالثة قال أن يسقط شهودك، حتى هذا الشهود يسقط. لكن الإمام ابن القيم من لا يسقط شهودك لنفسك، شهودك بالمرة. لكن ابن القيم يقول ليس هذا هو الأكمل، إنما الأكمل أن تشهد ألوهية الله وأن تشهد منك عبوديتك لله تبارك وتعالى. هذا فيه نزاع بين القوم أيهما أكمل. القول الثاني أن تشهد، يعني عند الإمام ابن القيم المرتبة الأكمل هي مرتبة رقم 2، أما عند كثير من الزهاد أو عند بعض الأئمة الأكمل هو أن يسقط شهوده كذلك. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذه هي حقيقة الحضور مع الله تبارك وتعالى، وهذا هو مقتضاها، الفرار إلى الله. وحقيقة الفرار إلى الله أن لا يأله قلبك أحدا سوى الله تبارك وتعالى. وبما أن الوقت تأخر أرى أن نقف عند هذا الحد ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لكن لي رجاء أن لا تتأخروا بعد الصلاة، لأن الوقت بعد صلاة العشاء ضيق في التوقيت الصيفي. نفسح المجال للأسئلة إذا وجدت، وإلا نرفع الجلسة. تفضل يا أخ معروف. صحيح. نعم. طبعا الرهبانية المقصود فيها أنه عدم الزواج، ويعني تحريم ما أحل الله. أما هؤلاء هم صحيح كانوا، لكن من السؤال يعني لا تتصور أن هذا الإنسان الذي يفر من الناس أنه لا يصلي الجمعة، دي مشكلة. ولكن هو في أغلب وقته يقضي في أماكن بعيدة عن الناس، لكن وقت الصلاة يصلي ويذهب. في الليل تعبد الله عز وجل في البراري، أما لا يترك الجمعة والجمعات. ما ترك الجمعة والجمعات يعني وقع في كبائر، ترك مخالطة الناس، لا يخالط الناس قدر الاستطاعة. ولذلك لما شوف لما كان يكلمه الإمام عبد الله مبارك أو الإمام صائم الدين أو غير من الأئمة، لما كانوا يسألونهم الموعظة كانوا يرجعون يلتفتون إليه إذا كان الكلام في المواعظ ما عنده مشكلة.
يعني الرهبانية أن الواحد يرفض أبدا يجي.
الرهبانية عدم الزواج، يعني تحريم أحل الله آخره. هذا المقصود. نعم، الفرق بين النسيان والغفلة. نعم، النسيان هو أن تذهل عن صورة الشيء، يعني صورة الشيء ليست موجودة في ذهنك. الغفلة قد تكون مع وجود صورة الشيء المعلومة في الذهن لكن لا تتوجه نفسك إليها.
ما قصد تتذكر؟
طيب لما بيقول لك سورة طه قال كذلك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسى. صحيح.
طيب هل نسيتها كيف شيء؟
طبعا بمعنى الغفلة. ما هذا ذكرنا، قلنا أنه الغفلة والنسيان يأتيان في كثير من المواضع بمعنى واحد لكن بينهما فرق دقيق. إذا ذكرا في موضع واحد، مثل مثلا مثل الإسلام والإيمان، في كثير من الأحاديث يؤتى بالإسلام بمعنى الإيمان ويؤتى بالإيمان بمعنى الإسلام، لكن في موضع واحد، في موضع واحد لما يؤتى بالإيمان والإسلام مثل سورة الحجرات مثلا يكون الإيمان معنى وللإسلام معنى. ونفس الشيء بالنسبة للغفلة والنسيان، نفس الشيء بالنسبة لكثير من المترادفات في لغة العرب، في فروق دقيقة، وألفت طبعا في هذا كتب كثيرة في الفروق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأديم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.